الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أولى الناس بعيسى بن مريم، ليس بيني وبينه نبي، والأنبياء أولاد علات، دينهم واحد وأمهاتهم شتى. فشبه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث العقيدة الواحدة المشتبهة بين جميع الأنبياء بالأب، وشبه الشرائع المختلفة بالأمهات، وأبناء الأمهات المختلفات هم المسمون عند العلماء بأولاد العلات. ولكن هناك قدر مشترك من الشرائع والأحكام العملية يتفق بين جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ولا لابد أن يتبين ويعلم أن عقيدة جميع الرسل واحدة، وأن الدين الذي دعوا إليه جميعا هو الإسلام، وشواهد ذلك في القرآن كثيرة. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. ويوسف قال: توفني مسلما. إبراهيم إذ قال له ربه أسلم قال: أسلمت لرب العالمين، إلى آخر ذلك. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فجميع الرسل بعثوا بعقيدة واحدة هي تحقيق لا إله إلا الله. وأما الشرائع فتختلف باختلاف أحوال الناس وطبائعهم. خلا أنه يوجد قدر مشترك من هذه الشرائع متشابه بين جميع شرائع الأنبياء عليهم السلام، وهو المسمى عند أهل العلم بخصال الفطرة، وتلك موضوع حديثنا الليلة، لما أنه تكثر المسألة عنها ويتعلق بها أحكام مهمة كل مسلم في مسيس الحاجة إليها. وهذه الخصال المسماة بخصال الفطرة يتعلق بها كما يقول الحافظ ابن حجر: مصالح دينية ودنيوية تدرك بالتتبع منها، يعني هذا المذكور بعض الحكم التي لأجلها شرعت للناس إيه؟ خصال أو سنن الفطرة. منها تحسين الهيئة وتنظيف البدن جملة وتفصيلة. لا شك أن من يطلق لحيته ويقص شاربه ويتعاهد خصال الفطرة المأمور بها أن هيئته تكون أحسن ممن لم يفعل ذلك. وأما من لا يستحسن هيئته فهو لانتكاس فطرته. يقول فيها: تحسين الهيئة وتنظيف البدن جملة وتفصيلة، والاحتياط للطهارتين يعني الصغرى والكبرى، والإحسان إلى المخالط والمقارن بكف ما يتأذى به من رائحة كريهة. يعني تحسن إلى المسلمين حين تنتف الإبط وتحلق العانة ونحو وتقص الأظفار، كل أولئك إحسان إلى المسلمين، لأن ترك ذلك يجتمع الوسخ تحته ويكثر فيه العرق مما يؤدي إلى تأذي المسلمين. ففعل هذه الخصال بنية إدخال السرور على المسلمين والإحسان إليهم أمر حسن، وهو من مقاصد تشريع هذه الإيه؟ هذه الخصال. وفيها أيضا يقول: ومخالفة شعار الكفار من المجوس واليهود والنصارى وعباد الأوثان. ليه؟ لأن هؤلاء الكفرة بدلوا فطرة الله وغيروا دين الله، فتركوا كثيرا من هذه الخصال، فأكثرهم يحلق اللحى ويطيل الشوارب، وكثير منهم لا يختتن، وكثير منهم لا يتعاهد التنظف والتجمل على ما اقتضته شرائع الرسل عليهم السلام. ففي التمسك بهذه الخصال مخالفة لشعارهم، ونحن متعبدون بمخالفة المشركين. وفوق ذلك كله يقول الحافظ: وامتثال أمر الشارع. وهذا أهم شيء،
أن نتفع على هذه الخصال لأن الله أمر بها. مش بس خد بالك زي ما حيجي إن شاء الله في الكلام على اللحية، إن مش عشان بخالف المشركين فيجي واحد يقولك طب ما هم بيطلقوا اللحى أصلا، ده كذب. ثم لو سلم أنهم وافقون في هذا القدر فهو أمر الله عز وجل، إن وافقوا في شيء منه فيبقى ما خالفوا فيه نحن متعبدون بمخالفتهم فيه، فإن وافقوا في جميعه فهو شرع الله. قال وامتثال أمر الشارع والمحافظة على ما أشار إليه قوله تعالى وصوركم فأحسن صوركم، لأن اللي كأن الله يقول لنا أنا صورتكم في أحسن صورة وخلقتكم على أكمل هيئة، فالمحافظة على هذه الصورة وتلك الهيئة مما يناط بكم، وفعل هذه الخصال المأمورة مما تكمل به صورتكم وتحسن به هيئتكم. ويقول ابن حجر وفيه أيضا محافظة على المروءة وعلى التآلف المطلوب إلى آخر كلامه رحمه الله. فهذه بعض الحكم التي لأجلها شرعت إيه؟ خصال الفطرة. فما هي الفطرة إذن؟ الفطرة اختلف العلماء في تعريفها، الخطابي عرفها بأنها السنة، وغيره عرفها بأنها الدين، والراغب عرفها بمعناها اللغوي وهو ما جبر عليه الإنسان مما لو ترك وطبيعته لا أتى به ولدلته عليه فطرته، فهو مما شرعه الله للناس لتحسن هيئتهم وتكمل صورتهم ويكونوا في يعني أفضل الهيئات الممكنة. والقاضي البيضاوي رحمه الله جمع كل هذه التعريفات فقال الفطرة هي السنة القديمة التي اختارها الله تعالى واتفقت عليها الشرائع. يقول الفطرة هي السنة القديمة التي اختارها الأنبياء عليهم السلام واتفقت عليها الشرائع وكأنها أمر جبلي فطروا عليها، يعني كأنها طبيعة وفطرة لو خلوا وطبيعتهم لأتوا إيه؟ لأتوا بها من غير أمر، لأن الوازع عليها والدافع إليها فطري محض، واضح؟ وأيضا فقد اتفقت عليها شرائع الأنبياء عليهم السلام. هل الأصل فيما نص الشارع على أنه من الفطرة أن يكون سنة أو أن يكون واجبا؟ جماهير أهل العلم على أن الأصل في ذلك اللي الشرع يقول ده من الفطرة أنه سنة وليس بواجب، وليس ذكر كونه من الفطرة كافيا في إيه؟ في إيجابه عند الجماهير. وتقدم تفسير الخطاب للفطرة بأنها السنة، على أنه يمكن أن يقال السنة هي الطريقة والعادة وليست السنة الاصطلاحية. على أية فعوام أهل العلم على أن وصف الشيء المعين بأنه من الفطرة لا يكفي في إيجابه. وشذ أبو بكر ابن العربي رحمه الله القاضي المالكي المشهور فقال وهي عندي واجبة، يعني خصال الفطرة. علته ايه؟ يقول فإن المرأة لو تركها لم تبق صورته على صورة الآدميين فكيف من جملة المسلمين. يقول ان الانسان لو ترك خصال الفطرة هذه لم يبقى انسانا فضلا عن ان يكون من المسلمين، من جملة المسلمين. وإن كان الحافظ تعقب، إن كان ابن العربي تعقب في هذا الإيجاب واتهم بالإغراب أو رمي بالإغراب. على أي الجماهير على أن الأصل في خصال الفطرة الندب لا الوجوب، وإيجابها يحتاج إلى دليل إيه؟ إلى دليل من خارج. من أشهر الأحاديث التي فيها تعيين خصال الفطرة قول النبي صلى الله عليه وسلم خمس من الفطرة. وخذوا بالكم قول خمس لا ينفي أن تكون خصال الفطرة زائدة على هذا العدد. ففي حديث عائشة عند مسلم عشر من الفطرة، واضح؟ هذا مفهوم عدد أو مفهوم عورض بمنطوقات أخرى فتقدم عليه، ومفهوم العدد لا يعتبره كثيرون من أهل العلم أصلا. خمس، الحافظ ابن حجر أوصل خصال الفطرة بجمع الروايات وضم الأحاديث بعضها إلى بعض إلى 15 خصلة. المقصود يقول صلى الله عليه وسلم خمس من الفطرة، هذا حديث أبي هريرة وهو متفق عليه، قال: الختان والاستحداد ونتف الإب وتقليم الأظفار وقص الشارب. فنأخذهم كده واحدة واحدة. فأولا الختان، الختان ما هو؟ هو قطع الجلدة التي تغطي الحشفة من الذكر، وهي القلفة، قطع القلفة التي تغطي حشفة الذكر، هذا الختان في الذكور. وأما الختان في الإناث فهو قطع أدنى شيء من الجلدة التي في أعلى الفرج، يقول العلماء، والتي تكون كعرف الديك. أما مشروعية الختان للذكور والإناث فأمر مجمع عليه بين أهل العلم لا يخالف فيه أحد منهم. وأما من ذهب في عصرنا من المبتدعة ممن ينتسبون إلى الفقه مجاراة للعالمانيين الذين يريدون أن يشوهوا وجه الدين، وهؤلاء يخدمونهم بتلك الفتاوى التي لا يدرى من أين يخرجونها وكأنهم لا يسألون غدا بين يدي الله عز وجل، فلا معول على كلامهم ولا التفات إليه. ومعلوم مقصد القوم من الحملة الشعواء الضارية التي تشن على ختان الإناث، معروف مقصدهم المذموم وغرضهم لدى الجميع معلوم وسعيهم عليهم مردود وكيدهم بإذن الله عز وجل حاضر. فهم يريدون القضاء على البقية الباقية من العفاف والطهر الموجود في أمتنا، فالله طليبهم وهو حسيبهم. كأن المشكلة التي تؤرق الكل وتقض المضاجع وتفري الأكباد هي الإناث اللائي يظلم بالختان. عولج الفقر والجهل والمرض وكل مشاكل الناس حتى صرت لا تسمع المجتمعين والمجتمعات إلا يتحدثون عن هذه الداهية الدهياء والبلية التي يعني تفري الأكباد وتقض المضاجع، وهي ختان الإناث في كل القنوات وفي كل الإذاعات وفي كل الصحف والمجلات، تدشن الحملات المتتابعة لأجل هذا الغرض المشؤوم المعلوم. نسأل الله عز وجل أن ينتقم من كل من يكيد للدين. فنحن لسنا بحاجة للاشتغال بهؤلاء المغرضين والجواب عن شبهاتهم، فأهل العلم متفقون ويكفينا على مشروعية ختان الذكور والإناث في الجملة. وطبعا كلامهم بأن ده فيه ضرر بالأنثى كلام خبيث، وإلا فلو فعل ختان الإناث على الوجه المشروع من قطع الجلدة التي في أعلى الفرج وعدم الحيف والجور والتجاوز، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أم عطية بقوله: أشمي ولا تنهكي، لم يحصل بذلك أي ضرر، بل حصلت المصلحة بتعديل شهوة المرأة وجعلها أشهى لزوجها وأحظى عنده كما دل عليه الحديث. وقد ذكر الألباني بحثا ماتعا في تصحيح هذه الجملة من الآثار في آخر الجزء الأول من سلسلة الأحاديث الصحيحة. المقصود أن هم يشنعون على نوع من الختان، يقولون الختان الفرعوني، والآن يصير ختان الإناث ده يصير عادة فرعونية لا يتمت إلى الشرع بصلة. ولما يجي شم النسيم يقولوا أجدادك الفراعنة، ولازم نعتز بتراث أجدادنا الفراعنة، وأما اليوم فهم من الفراعنة براء. فالمقصود القوم لا يثبتون على قدم في استدلال، لأن هدفهم الطعن في الدين وتشويه وجهه وتطويعه لخدمة مآربهم الدنيئة ومقاصدهم الذميمة، وهم لا يهدفون من ذلك إلى المسألة بخصوصها، يعني مش مسألة ختان الإناث هي المقصودة بالذات، بل هدفهم كما يقول بعض الأفاضل تجريء الناس على التوثب على الشرع والافتئات عليه والاجتراء على رد النصوص متى خالفت عقولهم وأهواءهم. هم بيعودوا الناس يقولوا لهم الشيوخ بيقولوا في أحاديث، بس الطب بيقول ضار، يبقى نسمع كلام مين؟ فلا بد أن يمر الحديث حتى تسيغه وتجوزه بعملية ترشيح، فلترى أنه يعد الأول من مرشح العقل ثم الطب ثم كذا ثم المجتمع ثم كذا ثم كذا ثم كذا من المرشحات، وبعد هذا يمكن أن يقبل. فهذا يعني هدف معلوم ومقصد مذموم. المقصود أننا نحن لا نشتغل بهؤلاء القوم ومقاصدهم الدنيئة، وإلا فختان الإناث مشروع باتفاق أهل العلم، بل الشيخ زاد الحق رحمه الله أخرج رسالة في أيام مؤتمر السكان هذا انتصر فيها للقول بوجوب ختان الإناث، وهو من علماء الأزهر، فننصح بأن تكون هذه الرسالة بين أيدي من شاء أن يجعلها حجة على من لا يقبل إلا العلماء الرسميين. نقول وأهل العلم المتقدمون لم يكن لهم علاقة قط بأحمس ولا تحتمس ولا حتشبسوت، ولا كانوا يعرفون شيئا عن الفراعنة، وكلهم ينص على مشروعية ختان الإناث. والقضية أنهم بيجيبوا أدلة عجيبة جدا، فيقول لك لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ختن بناته، كلام في ضلال وإضلال. وإلا فأهل العلم يقولون يستحب إعلان ختان الذكر وإخفاء ختان الأنثى، لأن الأصل في أمر النساء الستر والصيانة. على أي الأحوال أصل مشروعية ختان الإناث ثابت، لا نحتاج في التكلف لإثباته إلى كبير عناء، وإلا فهو مجمع عليه بين أهل العلم. وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى هل تختتن المرأة، فأجاب نعم، ثم ذكر علة ذلك من أنه يكون أحظى للزوج وفيه تعديل لشهوة الأنثى، ثم قال ولهذا فشل فجور في نساء الستر لأنهن لا يختتن. قلت وبه تعلم سببا رئيسا من أسباب فشو الفجور في نساء الإفرنج، وهو أنهن لا يختتن، أفيراد لبلادنا أن تكون كتلك؟ نعوذ بالله من هذه الحال. إذن ختان الذكور والإناث مشروع اتفاقا وكما ذكرنا تعريفه، لكن ما حكمه إذا قلنا بالقول على مشروعيته، قولي بمشروعيته، فما حكمه إذن؟ اختلف أهل العلم في حكم الختان على ثلاثة أقوال كما قال الشوكاني رحمه الله. فقول بوجوب ختان الذكور والإناث على السواء، وهو ظاهر مذهب الشافعي والمشهور من مذهب أحمد، وقول باستحباب ختان الذكور والإناث على السواء ونسب إلى أكثر أهل العلم، وقول بوجوب ختان الذكور دون ختان الإناث، أي أن ختان الإناث حينئذ مستحب لا واجب، والخلاف في ختان الإناث بين الاستحباب والوجوب. أما القول بالمنع أو حتى بالإباحة إن يجوز أن تفعل ويجوز أن تترك، قول مبتدع مخالف لاتفاق أهل العلم، وحسبنا هذا. فإن أهل العلم إذا اتفقوا على قولين لم يجوز إحداث قول ثالث. والذين قالوا بوجوب الختان استدلوا بأدلة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم اختتن إبراهيم عليه السلام بالقدوم بعدما أتت عليه 80 سنة. بالقدوم بالقدوم، إما الآلة وإما اسم البلد التي اختتن بها، قالوا وإبراهيم عليه السلام لا يفعل هذا في هذه السن إلا وهذا الفعل واجب. قالوا ويؤيده أن الله عز وجل قال ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيف. يبقى احنا كده مأمورين باتباع ملة إبراهيم وإبراهيم اختتن، فلا بد حينئذ لنا أن ايه أن نختتن. لكن قد يتعقب بأنه يتعين أولا إثبات أن الختان كان واجبا على إبراهيم، وقد فسر ابن عباس الكلمات التي ابتلي بها إبراهيم عليه السلام وذكر من جملتها الختان، ولا شك أنه من التكاليف الصعبة الشاقة. أما رجل عنده 80 سنة يؤمر بالختان، لا شك أن هذا شاق جدا وشديد، ولكن إبراهيم وفى كل ما أمر به عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. فهذا يحتاج أولا إلى إثبات وجوبه، أن إبراهيم فعله على جهة الوجوب. واضح؟ من أقوى ما يستدل به للموجبين الختان قول النبي صلى الله عليه وسلم لمن أسلم ألقي عنك شعر الكفر واختتن. والحديث حسنه الألباني رحمه الله، وإن ضعفه جمع من المتقدمين. فهذا أمر له بالختان واختتن، والأمر يقتضي الوجوب. قالوا ويقويه أنه كشف للعورة، وذلك لا يكون إلا لمصلحة، وهي هنا ولا يكون ذلك إلا لواجب، يعني لا تنكشف العورة إلا لأمر واجب. وقد يتعقب هذا كما يراه من راجع الفتح. ولكن من أحسن ما يستدل به أن ترك الختان يؤدي إلى احتباس النجاسات في تلك القلفة. واضح؟ اللي ما يختتنش ستحتبس النجاسات في رأس الذكر، البول سيحتبس لأن يتطهر الطهارة التامة. واجتناب النجاسة شرط لصحة الصلاة، وما لا يتم الواجب إلا به فهو إيه؟ فهو واجب. وهذا قوي جدا في إيجاب الختان على الذكور. ولهذا كان عطاء رحمه الله يوجبه ويأمر به الكافر إذا أسلم ولو كان كبير السن. ويروى عن ابن عباس أنه كان يشدد في أمر الختان جدا، ويقول في من لا يختتن إنه لا صلاة له ولا حج له. المقصود أن هذا من أشف وأقوى ما يستدل به للموجبين، فضلا عن أنه شعار من شعار الإسلام، فإن كثيرا من أهل الكفر لا يختتنون، وبالأخص النصارى. واستدلوا استأنسوا للوجوب أيضا بأنه إبانة لجزء من بدن الإنسان، وهذا لا يجوز إلا لواجب. وقد يتعقب أيضا، وأصح ما يستدل به هو العلة التي ذكرناها مع حديث ألقي عنك شعر الكفر واختتن. واستدل من يقول باستحبابه بأنه مذكور ضمن خصال الفطرة، والفطرة عندهم هي السنة، يبقى الفطرة ما كان من خصال الفطرة عندهم فهو مسنون. قالوا وإذا كان هو من خصال الفطرة ومذكور ضمنها فيكون مستحبا مثلها. ويعارض بأن هذا استدلال بدلالة الايه الاقتران، ودلالة الاقتران ضعيفة عند المحققين من علماء الأصول. كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده، الأمر بالأكل للإباحة، والأمر بإيتاء الحق للوجوب. واضح؟ ويعكر عليه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر إطلاق اللحية من خصال الفطرة، وإعفاء اللحية واجب عند الكل لا يخالف فيه أحد. واضح إخوانا؟ ولذلك الصحيح وجوب الختان على الذكور لما ذكرنا. وأما من أوجبوه في حق الإناث فاستدلوا بنفس الأدلة السابقة، قالوا والنساء مثل الرجال فهن شقائق الرجال. وأما من قالوا باستحبابه في حق الإناث ووجوبه في حق الذكور، وهو وجه في مذهب الشافعي ونقله الموفق عن مذهب أحمد كما ذكر ذلك الحافظ رحمه الله، فعمدتهم أن النساء شقائق الرجال نعم، لكن إذا استويا في العلة، وهنا هما مستويان أو مختلفان؟ مختلفان. فإن العلة التي جعلتنا نوجب الختان على الذكور هي أن اجتناب النجاسة واجب، وهذا لا يتم إلا بالختان. وأما العلة في حق الإناث فهي أمر تحسيني تكميلي فحسب، وهو تعديل شهوتها وجعلها أحظى لزوجها. وعليه فتوجه لديهم القول باستحباب ختان الإناث، على أية المنبغي في هذا الزمان أن يحرص على هذه السنة جدا، سنة ختان الإناث، على الأقل مراغمة لأولئك المبطلين، وحفاظا على الفتيات في هذا الزمان السوء، وأخذا يعني الذي كثرت فيه الفتن والرذيلة، وأخذا بأسباب الحيطة لهن. ونسأل الله أن يثبتنا وإياكم على الإسلام حتى نلقاه عليه. بقيت أبحاث متعلقة بالختان، وهي متى يشرع الختان؟ يجب عند البلوغ، يجب عند، نتكلم عن ختان الذكور، لأن ختان الإناث يعني الأمر فيه مرده إلى العادة وإمكان فعل ذلك مع البنت، وهذا مرده إلى الطبيبة الثقة. أما ختان الذكور فيجب عند البلوغ، لأنه حين يبلغ يصير مكلفا بالصلاة وسائر العبادات، وأما قبله فهو مستحب غير واجب. وفاكرين الكلام اللي قلناه أن قد يكون المستحب أفضل من الواجب أحيانا، وذكرنا منها لإيه؟ هذا المثال وهو الختان قبل البلوغ. لكن هل له وقت يستحب فيه؟ الظاهر أن لا، وأن مرد ذلك إلى اختيار الولي، وأن ذلك يتفاوت بتفاوت الصبيان قوة وضعفا، فالولي يختار للصبي ما يناسب حاله، فالأمر مفوض إليه. وقد كانوا لا يختتنون في الزمن الأول إلا إذا قاربوا البلوغ، قالوا لابن عباس أو مثل من أنت حين قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أنا يومئذ غلام مختون، وكانوا لا يختنون إلا إذا قاربوا البلوغ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مات ابن عباس له فوق 10 سنين. واضح؟ بعض أهل العلم حسن أحاديث فيها استحباب الختان يوم السابع، لكن هذا الحديث كما قال ابن حجر رواه الطبراني وقال إنه ضعيف، والظاهر ضعفه والله أعلم. فالظاهر أن الختان لا يستحب يوم السابع، وأن الأمر في ذلك مفوض إلى إرادة الإيه؟ إلى إرادة الولي واختياره. نعم، هذا بعض ما يتعلق بالختان. ثم قال ونتف الإبط، قال والاستحداد. الاستحداد هو استعمال الحديدة في إزالة الحديدة أي الموسى. الاستحداد أي الموسى. البعض بيقول إن ده في يستفيد منه التكنية عما يستقبح التصريح به، لكن ابن حجر قال إن ده من تصرف الرواة، لأنه وقع في بعض الأحاديث ما كان الاستحداد إيه؟ حلق العانة. الاستحداد وهو استعمال الحديدة أي الموسى في إزالة شعر العانة. وما هو شعر العانة؟ هو الشعر النابت حول فرج الرجل والمرأة، الشعر الذي ينبت حول القبل، هذا هو شعر العانة. والمستحب فيه الحلق كما هنا الاستحداد، ويجوز النورة. النورة هي الطلاء، والنورة ورد فيها أحاديث إثباتا ونفيا، في حديث في سنن ابن ماجه عن أم سلمة فيه إثبات أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنور ولكنه ضعيف مرسل، وحديث آخر عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يتنور وهو أيضا ضعيف. والأصل في الأشياء الإباحة، فالتنور أي استعمال الطلاء لإزالة الشعر جائز بلا شك، الأدهان والأصباغ ونحو ذلك معروفة منها هذه الكريمات والأصباغ، منها الدهان يعني لإزالة الشعر، فهذا هو الطلاء أو النورة. يجوز التنور لإزالة شعر العانة، ويجوز النسخ أيضا، لأن المقصود هو إزالة الشعر وحصول التنظف بإزالته، والحكمة من الأمر بإزالته ظاهرة، وهي أن الوسخ يجتمع تحته، فهو محل لتكاثر العرق وانتشار الأقدار، ولأجل ذلك أمر بإزالته. ولا يجوز أن يوليه الرجل غيره، لأن كشف العورة محرم، وهذا من العورة، إلا في الزوجين معا، فيجوز أن يتولى أحدهما ذلك من الآخر. وهل حلق الدبر داخل في الأمر بالاستحداد؟ خلاف بين أهل العلم. جزم ابن العربي بأنه غير مشروع، وغيره جزم بمشروعيته كما نقله النووي عن أبي العباس ابن سريج. وأما العانة فهي في اللغة الشعر النابت حول القبر، وعليه فحلق شعر الدبر يحتاج إلى دليل كما قال الشوكاني رحمه الله. لكن يمكن أن يستأنس للقائلين بمشروعية حلقه بأنه مكان تعلق فيه النجاسات فيزال لأجل ذلك. على أي الأحوال، الظاهر والله تعالى أعلم أنه من الشعر المسكوت عنه. نعم، فهذا فيما يتعلق بالاستحداد. يجزئ القص الشديد، وقد سئل أحمد عن المقراض، يعني عن أخذ شعر العانة بالمقراض، فقال أرجو ألا بأس به، يعني يأخذه يقصه قصا شديدا يقرب من الايه؟ من الحلق. فسئل عن النسخ فقال وهل يطيقه أحد، وذلك أنه شديد جدا وصعب، ولكنه لم يمنع منه، فهو جائز بلا شك. فهذا ما يتعلق بالاستحداد. قال ونتف الإبط، الإبط ويقال الإبط، وإن كان ابن حجر يقول إن الجواليقي غلط من يكسره. نتف الإبط أو الإبط من خصال الفطرة كذلك، وقد أمر به النبي صلى الله عليه وسلم كما هنا. والمشروع في الإبط النتف، لأنه يضعف أصول الشعر فلا تعود تقوى وتكثر، بخلاف الحلق فإنه يكثرها ويزيدها، وتكثيرها وزيادتها، تكثير الشعر شعر الإبط وزيادته يؤدي إلى كثرة اجتماع العرق والوسخ فيه. وهذا هو الأمر الذي لأجله شرع نتف الإبط. ومنها هنا استحب النتف، وإن كان الحلق كذلك جائزا لأن أصل التنظف يحصل به، لكن لا شك أن النتف أولى، لأن الحكمة فيه أتم وأبلغ. وانظروا إلى حكمة الشارع، كيف أمر بحلق العانة وأمر بنتف الإبط، فأمر في كل موضع بما يناسبه. فالإبط كما قلنا ينتف لئلا يجتمع الوسخ تحته، وإن كان التنور فيه جائزا، وكذا الحلق، وإن كان الحلق يؤدي إلى تكاثر الشعر وزيادته فالأولى تركه والاقتصار على النتف. والغزالي يقول إنه يكون أولا صعبا ثم يسهل بالتعود والتمرن، يعني شيئا فشيئا سيتيسر ذلك بإذن الله. ويتولى ذلك الرجل بنفسه، وكذا المرأة بنفسها، وهو ليس فيه كشف عورة، فيجوز أن يتولاه من لا تهتك مروءته بتوليه إياه. واضح؟ وقد دخل يونس على الشافعي وعنده المزين يحلق إبطه، فقال الشافعي قد علمت أن النتف أفضل ولكني لا أطيقه. ويشرع البداءة بنتف اليمين، الإبط اليمين، كما يأتي التنبيه عليه إن شاء الله. فهذا فيما يتعلق بنتف الإبط بحكمته والأفضل فيه. ويشرع أيضا أخذه بالمقراض، يعني بالقص القريب من الإيه؟ من الحلق جدا. بعد ذلك قال وتقليم الأظفار، التقليم هو القصر، الأظفار هو اللغة الصحيحة مش الأظافر، وتقليم الأظفار وتقليمها بحيث تجعل رؤوس الأظافر أو الأظافر مساوية لأصول الأصابع أو لرؤوس الأصابع، يكون الظفر مساويا لرأس الإصبع. وتقليم الأظفار كما قلنا هنا مأمور به. وهل له كيفية معينة؟ الظاهر أن لا. وقد أنكر المازري على الغزالي اتيانه بحديث منكر باطل في كيفية قلم الأظفار، والظاهر أنه يبدأ بيمناه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيامن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. وقال البعض أنه يبدأ بمسبحة اليمنى ثم الوسطى ثم البنصر ثم الخنصر ثم يعود إلى إبهامها ثم يأتي إلى اليسرى فيبدأ بخنصرها إلى الإبهام وهكذا، وهذا لا دليل عليه، بل الظاهر أنه يقلم أظفاره كيف شاء، ليس في ذلك سنة. وأما إطالة الأظفار فأمر مستنكر، والحكمة من الأمر بتقليمها ظاهرة، وهي أن الوسخ قد يجتمع تحت هذه الأظفار مما يمنع صحة الطهارة عند كثير من أهل العلم، للأظفار إذا طالت فاجتمع الوسخ تحتها فلم يصل الماء إلى الموضع المجتمع الوسخ فيه لم تصح الطهارة عند كثير من أهل العلم. وإن اختار شيخ الإسلام خلاف ذلك قال لأن عادة الأعراب جارية بأنهم لا يتعاهدون فعل ذلك، ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة وضوء ولا صلاة، لكن على أية الاحتياط بالخروج من خلاف العلماء أولى بلا شك. ثم إنه كما قال ابن حجر قد يعلق بأظفاره إذا استنجى شيء من النجو، شيء من الايه، من القذر والأذى، وحينئذ يصلي متلبسا بنجاسة مش بس أوساخ عادية. فهذه الحكمة من الأمر بتقليم الأظفار، ولا شك أنه من كمال النظافة. وأما من عدوا الجمال في إطالة الأظفار فهذا لا شك أنه انتكاس فطرة. الآن يعد النساء الجمال في أظفار تطول حتى تصير كمخالب السباع، ثم يزيدونها قبحا فوق قبح بتشويهها بوضع ذلك اللون الأحمر فوقها وكأنها خضبت بدماء الفريسة، وهو ما يسمى بالمناكير. ثم هذه المناكير تمنع صحة الصلاة لأنها مانع من وصول الماء إلى الأظفار. يقول إن الشاعر المتهكم يقول إن المخالب للوحوش نخالها، فمتى رأينا للظباء مخالب؟ يتهكم بطريقة التجميل العصرية التي خرجت عن حد الفطرة إلى حد القحة والقبح، حتى صدق قول الأول يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن. يقول بالأمس أنت قصفت شعرك غيلة وقلبت عن وضع الطبيعة حاجبا، وغدا نراك وضعت وجهك في القفا وجعلت أنفك رغم أنفك جانبا. ثم هذه الأشياء التجميلية من أدوات ما يسمى بالمكياج ونحو ذلك لها كلام آخر تبحث في محلها إن شاء الله. والعرب تستحسن النساء المطبوعات على الحسن لا المحليات أنفسهن بأمر من خارج، كما يقول أبو الطيب حسن الحضارة مجلوب بتطرية، وفي البداوة حسن غير مجلوب، أفدي ضباء فلات ما عرفن بها مضغ الكلام ولا صبغ الحواجيب. من قصيدته التي أولها من الجآذر في ذي الأعاريب حمر الحلى والمطايا والجلابيب. الشاهد أن تقليم الأظفار لا شك أنه من أمور من خصال الفطرة، وكل ذي طبيعة سليمة لم تلوث بلوثات الحضارة المسماة بالحضارة الغربية، وما هي بحضارة بل هي مجانة وقذارة، فإنه يستحسن ذلك ويستطيبه. وأما إطالة بعض الأظفار وتقصير بعضها كما يفعل بعض المجان ومن يتشبهون بهم فأمر يعني لا أثارة عليه من علم، بل بعض أهل العلم ألحقه بلبس أحد النعلين ويعني بالمشي في نعل واحدة، بأن يلبس نعلا ويترك الأخرى حافية، وهذا منهي عنه. بعض أهل العلم رخص في إطالة الأظفار للمسافر إذا كان يحتاج إليها، إذا كان سيحتاج الأظفار في سفره استعملها مثلا في تقشير شيء أو في أمر ما من الأمور التي يحتاج إليها عادة، فبعض أهل العلم رخص له في ذلك. العلم عند الله تعالى. قال وتقليم الأظفار. والخامسة هي قص الشارب. والشارب معروف وهو الشعر النابت في أعلى الشفة في فوق الشفة العليا. وهنا ذكر أن من خصال الفطرة إيه؟ قصه. وفي حديث ابن عمر الأمر بجز الشوارب، وورد الأمر بإحفائها كذلك، وورد الأمر كذلك بإنهاكها. والجز هو الاستئصال، وكذلك الإنهاك هو المبالغة في الأخذ. ومنه قوله لأم عطية إيه؟ أشمي ولا تنهيكي. واضح؟ والإحفاء هو الاستئصال كذلك. ومنها هنا اختلف أهل العلم في السنة في الشارب، هل السنة فيه القص أم السنة فيه الحلق؟ وأما أصل مشروعية الأخذ منه فالكل متفق على ذلك، بل الصحيح وجوب الأخذ من الشارب، وذلك لحديث زيد بن أرقم من لم يأخذ من شاربه فليس منا. نسينا أن نقول في الأظفار الجماهير يستحبون البداءة باليدين ثم بالرجلين، وابن دقيق العيد قال إن ده يحتاج لدليل، وابن حجر قال يمكن أن يقاس على الوضوء بجاء والعلة التنظيف. الله أعلم، الظاهر أنه فعلا يحتاج إلى دليل. المقصود عود إلى الشارب، وهو أننا نصحح القول بإيه؟ بوجوب الأخذ منه. أما عند من يقول بوجوب الأخذ منه؟ ابن العربي لا شك. لماذا؟ ها؟ لأن ابن العربي يوجب كل خصال الفطرة، مش كده؟ نسيتم؟ ركزوا معانا اخوان. ويذهب ايضا ابو محمد بن حزم رحمه الله الى وجوب الاخذ من الشارب، وحديث زيد بن ارقم هذا من لم ياخذ من شاربه فليس منا نص في محل النزاع، فيتعين المصير اليه، والعلم عند الله تعالى. واما ما هو المشروع فيه، هل القص ام الحلق؟ فذهب الحنفية إلى مشروعية الحلق مستدلين بالأمر بالإحفاء. أحفو أصلها في اللغة إيه؟ استأصلوا. وكذا الجز، وكذا الأمر بالإنهاك، كل هذا يدل على مشروعية الاستئصال. وذهب المالكية إلى أن المشروع هو أخذ ما زاد على الشفة العليا، أخذ ما زاد على حتى يبدو حرف الشفة. أما أن يستأصل بمرة فلا، بل مالك يغلظ فيه جدا ويعده من المثلة، ويرى أن على من فعله التعذير وأنه يعاقب عقوبة نكال على هذه الجريرة. واختلف النقل عن الشافعي، فقال الطحاوي من رأيناهم من أصحاب الشافعي كالمزني والربيع كانوا ينهكون يحفون يحلقون شواربهم. يقول الطحاوي ولا شك أنهم أخذوه عنه، والذي نص عليه النووي ونص على أنه مذهبهم هو أن المستحب أخذ ما زاد على الشفة العليا. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ شارب المغيرة على سواك، يعني حط السواك على تحت الشارب وإيه؟ وأخذ ما فضل عنه، فهذا يدل لمن قالوا بمشروعية القص. والشوكاني رحمه الله مال إلى مشروع، خد بالك النووي حمل رواية الإحفاء احفو جز على ايه؟ استئصال ما زاد على الشفة العليا، مش استئصالا تاما بل استئصال ما زاد على الشفة العليا. وعكسه الشوكاني وقال لا، ده الامر بالقص هو اللي محمول على الامر بالجز والايه والاحفاء، يقص قصا ذريعا شديدا حتى يكون كمن ايه كمن حلقه. واضح اخوانا؟ وذهب الطبري رحمه الله الى التخيير وقال ان كلا قد وردت به السنه، وردت السنه بالقص ووردت بالجز ووردت بالانهاك ووردت بالاحفاء، فكل ذلك سنة، وأي ذلك فعل فحسن. ولعل هذا القول إن شاء الله أظهر، فلا يسرب على من يحلق شاربه إذ لم يأتي منكرا من الفعل وزورا، والقول بأنه مثله يحتاج إلى بينة واضحة، والعلم عند الله تعالى. نعم، فهذا فيما يتعلق بقص الشارب. أما هذه الشعور الأربعة أو هذه الأربعة المذكورة بعد الختان، وهي قلنا الاستحداد أي حلق العان ونتف الإبط وتقليم الأظفار وقص الشارب، فالمستحب قال بعض أهل العلم أن المستحب فيها أن تفعل كل جمعة، لما أنه يشرع التنظف للجمعة والتجمل والتطيب، وهذا من جملة ذلك. ولقد وقت لهم النبي صلى الله عليه وسلم حدا لا يتجاوزونه في هذه الشعور، كما عند مسلم في الصحيح من حديث أنس قال وقت لنا في نتف الإبط وحلق العانة وتقليم الأظفار وقص الشارب ألا ندع أكثر من 40 يوما. وقت لنا، هذا الفعل مبني للإيه؟ للمفعول، للمجهول، لما لم يسمى فاعله. وهذه الصيغة تدل على الرفع عند أكثر الأصوليين، يعني هل لما الصحابي يقول وقت لنا أمرنا نهينا يبقى ده مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا لا؟ جمهور يقولون هذا له حكم الرفع، ما هو يقولون مرفوع، لأنه لو عارضه نص مرفوع صراحة يقدم عليه، لكن يقولون له حكم الرفع. لكن نحن لسنا بحاجة إلى هذه القاعدة الأصولية في هذا المقام، لأنه وقع في رواية أبي داود وغيره التصريح بالموقت، وأنه النبي صلى الله عليه وسلم وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه، وذكر الأربعة ألا ندع أكثر من 40 يوما. ذهب أكثر أهل العلم إلى أن ذلك مقيد بالحاجة، يقولون إن الناس يتفاوتون في طول الشعر وقصره، سرعة نموه وعدم ذلك، كثرته وقلته، كثرة اجتماع الوسخ تحته وعدم ذلك، ولذلك يقيد بالحاجة عندهم، يعني ما تحتاج إليه فعله، زاد على 40 أو قل. واعترض ذلك الشوكاني رحمه الله وقال إن ما قيد به النبي صلى الله عليه وسلم هو القيد الذي يتعين المصير إليه، فليس على من تركها إلى حد 40 تسريب وإن طالت، ولا ينبغي تركها بعد 40 وإن لم تطل. واضح إخواننا؟ من المسائل المتعلقة بهذه الأربعة، نقول إحنا تكلمنا قص الشارد يجوز أن يوليه غيره بلا كراهة، لأنه ليس في ذلك هد مروءة، وعادة الناس جارية بذلك. المشروع في هذه الأربعة الأظفار وشعر العانة وشعر الإبط وشعر والمقصوص من شعر الشارب، المشروع فيها أن تدفن. وقد سئل عن ذلك الإمام أحمد فقال نعم يدفنها، قيل له يدفنها أو يلقيها، فقال يدفنها. فقيل له يعني هل رأيت فيه شيئا؟ فقال إن ابن عمر كان يدفنه. وذكروا في ذلك حديثا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بدفن هذه الشعور، وقال لا يتلاعب بها سحرة بني آدم، لأن الغالب ما يعقد السحر بهذه الأجزاء المنفصلة عن بدن الإنسان، وقد سحر النبي صلى الله عليه وسلم في مشط ومشاط. فالمشروع دفن هذه الفضلات وهو مستحب عند عامة أهل العلم، والعلم عند الله تعالى. فهذه الخصال الخمسة المذكورة في حديث أبي هريرة رضي الله عنه يوجبها ابن العربي كما ذكرنا، ويستحبها الجمهور خلى الختان، فإن الشافعية والحنابلة يوجبونه. وردت جمل أخرى من خصال الفطرة، طبعا العلة كما ما ذكرنا العلة في قص الشارب، وهي واضحة، وهي أنه إذا طال أولا فيه مخالفة للمجوس الذين يطيلون الشوارب ويحلقون اللحى، وأيضا فإنه إذا طال فإن الطعام يعلق به وتبقى زهومته فيه فيتأذى بمنظره ونحو يؤذي الآكل ونحو ذلك، وهذا معنى ظاهر بلا شك. وردت جمل أخرى من خصال الفطرة في غير هذا الحديث، منها ما في حديث عائشة عند مسلم، فذكر من خصال الفطرة إعفاء اللحية. وأما إعفاء اللحية يا إخوان وهو الذي عمت البلوى بتركه ومجافاته في زماننا وإلى الله المشتكى، وكأنه من الشرع المبدل أو المنسوخ ولا ندري متى نسخ، بل كان الناس حتى زمن يعني قديم جدا قريب جدا يطلقون لحاهم، حتى بيبص في الصور القديمة صور الملوك بتاع مصر زي محمد علي وأولاده كانوا إيه يطلقون لحاهم. بعض الظرفاء بيقول ان احمد عرابي كان في صور في كتب التاريخ القديمة له صورة بها لحية، قال فلما جاءت كتب التاريخ الحديثة حلقوله. نعم، المقصود ان هذا حلق اللحية ما عرف ولا ترسخ في الناس الا بعدما دخل الانجليز مصر، فبدأ ينتشر ثم عد من المروءة ومحاسن الشيم، حتى ان الناس صاروا يستنكرون على من يطلق لحيته ويتهمونه بتهم لو دروا معناها فهم بها على خطر عظيم. وإلى الله المشتكى. إرخاء اللحية وإطلاقها ورد الأمر به عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة بصيغ مختلفة، أوفوا أرجوا وفروا أرخوا أطلقوا أعفوا، فكل هذه الأوامر لا صارف لها عن الوجوب إلى الند ولا حتى إلى الإبياريتهم بيقولوا مندوب دلوقتي، لكن تبقى حاجة طيبة جدا. فلا صارف لهذه الأوامر عن الوجوب، والأصل في الأمر كما هو مقرر الوجوب. وهذه القضية معلومة لكم جميعا، قضية إطلاق اللحية والأدلة عليها قضية معلومة لكم جميعا، ولكن كما قد نقرر هنا أنه قد وردت فيها أوامر كثيرة ثم هي من الفطرة، ثم إن الأمر بها قد علل بعلل كثيرة، فعلل بمخالفة المشركين ومخالفة المجوس، ولا شك أن مخالفتهم دائرة بين الوجوب والند، وهي هنا من قبيل الواجب بلا شك. وحلق اللحية كذلك كما فيه تشبه بالمشركين، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من تشبه بقوم فهو منهم، فيه أيضا تشبه بالنساء، فإن المرأة خلقها الله ولا لحية لها، فمن أذهب رجولته بإذهاب لحيته فقد تشبه بربات الخدور. ولذلك يروى عن عائشة رضي الله عنها والسند عنها فيه كلام، سبحان من زين النساء بالزوائد والرجال باللحى. يعني تخيل أن امرأة حلقت شعرها بالموسى فكيف ينظر إليها؟ هذه زينة المرأة، فكذلك ينبغي أن ينظر لمن حلق لحيته، وأنه أذهب رجولته ومروءته. وقد عد كثير من أهل العلم حلق اللحية من المثلة، ولذا نصوا في كتبهم على أنه لا يجوز التعزير بحلق اللحية. زمان الولاة والسلاطين لما كانوا يعزوا يهينوا حد يقوموا إيه؟ يعذروا بحلق لحيته، فنص أهل العلم على عدم جواز التعزير بحلق اللحية لأنه محرم، والتعزير بمحرم غير جائز. كل هذه آفات موجودة في حلق اللحية. كذلك أجمع أهل العلم على حرمة حلقها، يعني فضلا عن الأوامر التي لا صارف لها لم يوجد من أهل العلم أحد يقول بالاستحباب، بل نص على هذا الإجماع جماعات كما نص عليه أبو محمد ابن حزم رحمه الله ووافقه شيخ الإسلام ابن تيمية. قال ابن حزم: ويحرم حلق اللحية ولم يبحه أحد. واحد مؤلف كتاب على صحيح مسلم، شرح على صحيح مسلم، اسمه فتح المنعم في شرح صحيح مسلم، معاصر هو، فبيقول ايه؟ ولقد، يعني كلام معنى كلامه كده، ولقد استفرغت وسعي في البحث عن قول لعالم رخص في حلق اللحية لأجد به رخصة لكثير من الفضلاء الذين يحلقونها فلم أجد. يعني هو مش بيدور على الشرع ولا بيدور على الدليل، ده بيدور على حد بس، ان مالكي حنفي شافعي ان شاء الله حتى خوارج اي حد يكون قال بايه بان حلق اللحية فيه رخصة انه يحلقها، قال فلم أجد وناهيك به. يعني احنا مش محتاجين ندور بعد كده. والشيخ محمد اسماعيل حفظه الله له كتاب رائع سرد فيه أدلة وجوب إطلاق اللحية وحرمة حلقها بما لا يدع مقالا لقائل، اسمه أدلة تحريم حلق اللحية، وله رسالة صغيرة اسمها اللحية لماذا، وهو شريط كذلك وهو حسن جميل. فالمقصود إن العرب كانت اللحية لها عندهم قيمة كبيرة جدا، حتى انهم الاحنف ابن قيس كان فيه عيوب جمه، كان احنف رجله معوجه يعني، وكان افطس الانف، وكان كذا وكذا من العيوب الخلقيه الكثيره. ولما سئل بعض بني تميم قوم الاحنف عن اشد عيوب الاحنف، ايه كانت اخطر عيوبه؟ قال: كان خفيف العارضين. يذكر شيئا من عيوبه، قال انه كان خفيف العارض. وقالوا في قيس بن سعد: قيس بن سعد سيد الانصار لولا أنه كان أثيطا لا لحية له. وشريح القاضي يقول: وددت أن لي لحية بعشرين ألف درهم. بيقول: مين ياخدها مني وما تطلعش تاني واديله اللي هو عايزه حتى يريحه من ما يتكبده في عناء حقه. شيخ محمد ذكر قصة طيبة عن بعضهم، إن هو دخل، يعني كان شاعر من شعراء الهند، فدخل عليه آخر وهو يحلق لحيته بالموس، فقال له يعني غضب وتفهر في وجهه، فالتاني قال متفلسفا زي النظريات الفلسفية اللي بيقولها: ما جرحت بها شعور أحد. بيقول: أنا بحلق بها شعري وما جرحت بالموسى إيه شعور الناس، واخد بالك؟ فهذه فلسفة فجة ممقوتة. أما اللي بيقول اللحية من أمور العادات زي ما الشيخ أبو زهر في كتاب الأصول بتاعه بيزعم، فهذا قول باطل، لأنها من العادات نعم لو لم يتعرض الشرع لها بحكم. في من أمور العادات، العادات زي الألبسة والأنكحة والألبسة والأشربة والمأكولات والهيئات، تعرض لها الشرع بحكم فخرجت عن حد العادة إلى العبادة. واضح؟ يعني أكل الميتة، هو الأكل الطعام والشراب ده مش من أمور العادات؟ فما الشارع حرم أكل الميتة، يصح يجي واحد يقول ده الأكل ده من أمور العادات فلا تقولوا إن أكل الميتة محرم مثلا؟ كذلك لبس الحرير، طب ما الثياب من أمور العادات، لبس الرجال الحرير، يصح أن يقول أحد إن اللباس من أمور العادات والأصل فيه الإباحة فيجوز للرجال بناء على ذلك أن يلبس الحرير؟ هذا مصادمة لنصوص الشريعة، فالله يغفر لقائل هذا. المقصود إن القائل ده قال له: ما جرحت بها شعورا، فقال له: بلى، لا بل جرحت بها شعور النبي صلى الله عليه وسلم، لأن لو رآك وأنت تفعل ذلك لكره ولأنكره، كما كره ذينك الرجلين اللذين أتيا وقد طولا شواربهما وحلقا رحاهما. قال في الحديث: فكره أن ينظر إليهما صلى الله عليه وسلم، اللي يحلق لحيته. النبي صلى الله عليه وسلم لو قد كان موجودا بين أظهرنا لكره أن ينظر إليه. هذا ليس من هيئات العرب، ثم هو ليس من الهيئات المستحسنة المستطابة المستجملة. وكل من عرف اللحية قيمة لها قيمة عظيمة، بعض يجي يقول لك يتكلم يقول لك أصلا مش قد اللحية دي، بعض الشباب بس اللي بتيجي على ألسنة العامة من هيفتها الواحد يعني يخجل انه يتكلم عليها، لكن ربما نكون بحاجة الى عرض بعضها، لان احنا واحنا بنكلم ناس كتير فيها بيقولوا الشبهات دي، يقول لي اصلا مش قد اللحية، يعني انا بعمل ذنوب وبعدين انا لو اطلقت اللحية هبقى مش قدها. فنقول له ايما اعظم، اللحية ام الصلاة؟ ها الصلاة، يعني ايما في دين الله اكبر؟ الصلاة بلا شك، مش كده؟ طب انت تصلي ولا لا تصلي؟ يقول اصلي. فنقول له يعني اذا انت قد الصلاة اللي هي عظيمة اللي هي خير موضوع، ومش قد اللحية اللي هي شعيرة صغننة من شعائر الاسلام. واضح؟ وايضا بعضهم يقول ايه، احنا الملتحين دول فيهم وفيهم 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 وبيعملوا وبيسووا، طبعا التشنيع والتشويه اللي بتتبناه وسائل مشبوهة معلومة، فضلا عن الشائعات التي تكثر وتنتشر. هابوا ذلك يحصل، هل يقدح ذلك في الشريعة؟ إذا كان حملة الشريعة خائبين فاحملها أنت وكن موفقا، احملها وأر الناس الصورة الحسنة لحملة الشر. بعض الإخوة الطيبين كان يناظر طبعا في بعض الناس لما أطلق لحيته ويكلمونه في اللحية، فقال يقول له ده الملتحين بيعملوا بيسووا بيعملوا بيسووا. فقال له إيه؟ قال أنا بقى أطلقت اللحية عشان أغير الصورة، أنت إيه رأيك فيها؟ فلو شتمه لاقترف عظيمة. فالمقصود أن كل هذه الشبهات من تلبيسات الشيطان وتسويلاته وتزييناته ويعني خلطه الأمور على بعض ضعفاء العقول. أما شرع الله فيجب أن يمتثل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أرفوا واغفروا أعفوا أوفوا، وانت تتجاكر على مخالفة كل هذه الأوامر. أما الاحتجاج ببعض المضايقات التي تحصل من بعض الجهات سواء في الأعمال أو في الأمور المعلومة، فهذا أمر لا يليق بمسلم يتوكل على الله عز وجل ويؤمن بأن الأمور كلها بيديه وموكولة له وتدبيرها من عنده تبارك وتعالى، أن يخوض فيها ولا أن يتكلم بها. أما فيما يتعلق بالأخذ من شعر اللحية، هل يجوز الأخذ منها أم هل تترك على حالها دون أن يتعرض لها؟ اختلف في ذلك أهل العلم، فصحح بعضهم أنه يحسن الأخذ من طولها وعرضها، ما تحسن به الهيئة وتجمل به الصورة كما قال عياض وغيره، وصحح النووي أنها تترك أنها تترك على حالها لظواهر الأوامر الواردة في ذلك. وإن قيل بالأخذ منها فكيف يأخذ؟ هل المطلوب فقط أن تبقى موفرة مرخاة بحيث تبقى معلما على الرجولة ومظهرا من مظاهر الفحولة اللي يشوفها عرفا ولغة وشرعا يقول ان دي لحية موفاة مرخاة معفاة؟ يمكن بعض يقول بهذا، ولكن يمكن اولى من هذا ان تقيد بما ثبت عن السلف رحمهم الله. ان قيل بجواز الاخذ فلتقيد بما ثبت عن السلف رحمهم الله، فقد كان ابن عمر اذا حج أو اعتمر قبض على لحيته فما فضل أخذه. وردت روايات فيها عدم تقييد ذلك بالحج أو العمرة، والشيخ الألباني له بحث في السلسلة الضعيفة صحح آثارا عن غير ابن عمر من السلف بأخذ ما فضل عن القبضة من اللحية. فالبعض يقول لا، نحن نأخذ بأمر النبي صلى الله عليه وسلم الظاهر، وليس لنا أن نجاوزه إلى فعل أحد من الناس كائنا من كان، خاصة إذا كان فعله هذا يحتمل أن يكون بإيه؟ باجتهاد منه. والبعض يقول لا، هم السلف وهم أفهموا لما يروون وأعلموا بما ينقلون، فأفعالهم تصبح مقيدة للنص. على أي الأحوال لو أخذ ما زاد على القبة لم يكن ذلك ممنوعا، والله تعالى أعلم. وهو أحسن ما قيد به الأخذ من اللحية إن قيل بجواز الأخذ. أما القول بوجوب أخذ ما زاد على القبضة والذي يقول به الشيخ الألباني رحمه الله فقول غريب عجيب لا ينبغي أن يلتفت إليه، وإن لم يكن الشيخ متفردا به فقد رأيت نقلا عن الطبري أنه سبق الشيخ رحمه الله إلى القول به، رحم الله الجميع. فهذا بعض ما يتعلق بالمسألة، تحتمل بسطا أكثر من هذا، مسألة اللحية بالذات تحتمل بسطا أكثر من هذا، ولكن نحيلكم على الكتب المصنفة في الموضوع ففيها كفاية وغنية إن شاء الله تعالى. في حديث مسلم في خصال الفطرة ذكر منها كذلك انتقاص الماء وده محل الاستنجاء، وذكر منها الاستنشاق وده محل الوضوء، ذكر منها غسل البراجم. البراجم هي يعني عقل الأصابع، المواضع الغضون اللي تكون في عقل اللي تكون بين عقل الايه الأصابع، التجاعيد اللي بتكون بين عقل الأصابع هذه تغسل لاجتماع الوسخ فيها، ومن لا يتعاهدها غالبا ما تكون مواضع لايه لتكاثر الأقدار فيها. واحدتها برجمة. فيما يتعلق هنا أهل العلم أيضا يذكرون بعض الأحكام المتعلقة بالشعر، ولا بأس من ذكر بعض الأحكام المتعلقة بالشعر لعموم الحاجة إليها. فأما صبغ الشيب فمشروع، ولقد أمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم، وهذا الأمر للاستحباب نقل الإجماع في ذلك. ومن شاء لا يصبغ شيبه فلا يجوز له أن ينتفه، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن نتف الشيب، وقال إنه نور المسلم، فنتف الشيب يجب أن يلزم، ينبغي أن يلزم بتحريمه. وكذلك خضابه مستحب بلا شك، بل زي ما ينقل أهل العلم إن هذا كان من الأمور التي يراعيها العلماء جدا، حتى إنهم في تراجمهم للمترجمين يذكر في ترجمة فلان يذكر سيرته كذا وكذا وكذا، وكان يخضب أو وكان لا يخضب. ورأى الإمام أحمد رحمه الله رجلا خضب ففرح به جدا وقال أحيا سنة ميتة أو أحيا ميتا من السنن، وكان ذلك مشهورا جدا في السلف قضية الخضاب وتغيير الشيب وصبغه. أما وأيضا ورد عن بعضهم عدم تغيير الشيب وعدم الصبغ، وهذا لأن الأمر ليس على الإيه؟ ليس على الوجوب ولكنه على الاستحباب، الله تعالى أعلم. وأما النبي صلى الله عليه وسلم هل صبغ أو لا، فيها خلاف بين الصحابة مشهور. أنس قال ما صبغش وأنه لم يشب إلا يسيرا، وأما ابن عمر فذكر أنه صلى الله عليه وسلم صبغ، والبعض يقول من علم حجة على من لم يعلم فيقدم المثبت على النافي، والبعض يقول ده هو كان يكثر التطيب فيراه الرائي فيحمر من أثره الشعر من أثر الدهان والطيب فيراه الرائي فيظنه صبغا وليس بصبغ. على أي المسألة محل بحثها موضع آخر. هذا فيما يتعلق بالصبغ. لكن بخصوص تغيير الشيب لا يجوز تغييره بالأسود، لما ثبت في مسلم من حديث جابر رضي الله عنه أنه أتي بأبي قحافة والد أبي بكر رضي الله عنهما ورأسه كالثغامة بياضة، ثغامة نبات شديد البياض جدا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم غيروا هذا وجنبوه السواد. والقول ده بأن ده واقعة عين لا يعني تتطرق إليها الاحتمالات، والدليل إذا طرقه الاحتمال سقط به الاستدلال، كلام ظاهر السقوط لأن الخصائص لا تثبت إلا بأدلة، وحكم النبي صلى الله عليه وسلم على الواحد حكم على الجماعة. ويؤيده أنه ثبت أو يعني صح حسن بعض أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يكون ناس في آخر الزمان يصبغون بالسواد كحواصل الحمام لا يريحون ريح الجنة. البعض يجيب عن هذا بأن ده ذكر لصفتهم فقط، هو إنما ذكر صفتهم ان دي صفتهم انهم يصبغون بالسواد انهم مش هيدخلوا الايه الجنة. هذا يفرغ كلام النبي صلى الله عليه وسلم من مضمونه، لان كده كأن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول هيجي ناس في اخر الزمان هيخشوا النار، فهل هذا كلام له معنى؟ النبي صلى الله عليه وسلم اذا علق الحكم على وصف معتبر يمكن تعليق الحكم به واناطته به وجب ان لا يلغى وان يعتبر. والنبي صلى الله عليه وسلم علق عدم ريحهم ريح الجنة هنا على وصف مناسب يمكن اعتباره مناطا للحكم، وهو ايه يصبغون بالسواد، وهذا واضح. كما في حديث مثلا كانت امرأة تستعير المتاع فتجحده فقطع النبي صلى الله عليه وسلم يده. احمد يقول هي قطعت لاجل انها تجحد العارية، والجمهور يقول لا، جحد العارية ليس فيه قصد، وانما معنى الحديث عندهم كانت تستعير المتاع فتجحده فسرقت فقطع النبي صلى الله عليه وسلم يده. يبقى هما كده اعتبروا ما ألغاه الشارع وألغوا ما اعتبره، مش كده؟ لان الرسول صلى الله عليه وسلم اعتبر الراوي اللي روى الحديث ايه الوصف اللي علق عليه قطعها؟ انها كانت تدحد المتاع، مش كده؟ كذلك مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم لقد هممت ان امر رجلا فيصلي بالناس ثم اخالف الى قوم يتركون الجماعه فاحرق عليهم بيوتهم بالنار، او ثم اخالف الى قوم يتركون الجماعه فاحرق عليهم بيوتهم بالنار. البعض يقول هو يحرقها عليهم لانهم كانوا منافقين. هل النبي صلى الله عليه وسلم علق الحكم اللي هو تحريق بيوتهم بالنار على وصف كونهم منافقين، ولا على وصف مناسب يمكن اعتباره مناطا للحكم وهو كونهم ايه؟ يتركون الجماعة. واضح يا اخوانا؟ ولذلك قال النووي في المجموع والصحيح بل الصواب انه حرام، يعني الفرق بالسواب. معروف قاعدة الشافعية ان الصحيح عندهم يبقى مقابله ضعيف والصواب يبقى مقابله باطل، فهو يجزم بان الفرق بالسواب ايه؟ محرم، لا يسوغ الخلاف فيه عند النووي. يقول الصحيح بل الصواب انه حرام. ايضا من المسائل المتعلقة بالشعر استحباب اكرامه، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان له شعر فليكرمه، وامر ابا قتادة كما في النساء بسند رجاله رجال الصحيح ان يرجل جمته كل يوم. وان كان الشيخ الالباني قد تكلم في سند هذا الحديث وبحثه في تمام المنة مفيد يمكن ان يرجع اليه. وهناك أحاديث تنهى عن الإرفاه وتنهى عن الترجل إلا غبا، ووجه الجمع أن يقال إن الترجل يكون وقتا دون وقت بحيث لا يكون مشغلة لصاحبه، يكرم شعره نعم ويدهن نعم ويترجل نعم، ولكن لا يكون ذلك شغله الشاغل. والشيخ الألباني يقيده في بحثه المذكور بأن يكون يوم ويوم، غبا يعني يوما ويوم، مع ان حديثنا عن الترجل الا غبا بعض المحدثين تكلم فيه. المقصود اكرام الشعر مشروع، لكن لا يكون هو ايه اكبر همك ومبلغ علمك، تكرمه بحيث تحسن الهيئة وتجمل، لا بحيث ان انت طول الليل والنهار تكون امام المرآة كما يفعله بعض الناس هداهم الله. ايضا اتخاذ الشعر جائز، النبي صلى الله عليه وسلم روي صفات مختلفة لشعره، فروي أنه كان وفرة، وروي أنه كان جمة، وروي أنه كان لمة. الوفرة ما يصل إلى شحمة الأذن، والجمة هو ما تجاوزها، واللمة هي ما يضرب إلى المنكبين، والله تعالى أعلم. والظاهر أن ذلك يختلف باختلاف الأحوال، أن ذلك كان مختلفا باختلاف الأحوال. أحيانا كان النبي صلى الله عليه وسلم يترك الأخذ من شعره فيطول حتى يكون لمة، وأحيانا كان يأخذ منه فيكون جمة، وهكذا. واضح؟ لكن طبعا لا شك أن إطالة الشعر في هذا الزمن بالنسبة للرجال قد تكون عرضة للقيل والقال، فالأحسن عندي ألا يخالف عرف الناس. أما إذا أطال شعره فلا يكون كهيئة المخنثين الذين يتشبهون بالنساء فيطيلون الشعور ثم يلبسون السلاسل والأساور، فإذا قيل لهم في إطالة الشعر قالوا سنة، مساكين. النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل شعره نعم، لكنه كان يعتمد. واضح؟ والأخذ من الشعر بالمقراض كما يفعله الناس اليوم أمر لا بأس به، وقد كان الإمام أحمد يفعله. المقصود أما حلق الشعر بمرة، حلق الشعر بالنسبة للرجال، فلشيخ الإسلام ابن تيمية فتيا طيبة في هذه المسألة في مجموع الفتاوى في الجزء 21، خلاصتها أن حلق الشعر على 4 أضرب، حلق الشعر بالنسبة للرجال على 4 أضرب. فضرب هو عبادة، وهو الذي يكون في الحج أو العمرة، وهو مستحب لقول صلى الله عليه وسلم يرحم الله المحلقين، دعا لهم 3. واضح؟ وقسم هو بدعة باتفاق، وهو إذا ما فعله على جهة العبادة لا في حج ولا عمر، زي الشيوخ اللي كانوا بيتوبوا تلمذتهم وهم يقعدوا على السجادة ويحلق له إيه شعره، يسمى صاحب السجادة والمقص وذلك علامة عندهم على الدخول في المذهب والطائفة والطائفة والطريقة. وقسم هو مباح باتفاق وهو إذا ما فعله لحاجة كتداو أو نحوه. وقسم فيه الخلاف وهو إذا ما فعله لا لحاجة، بفعل يريد أن يحلق شعر خلاص لا لحاجة لا لمصلحة، فهذا فيه خلاف، قيل بكراهته لأنه تشبه بالخوارج، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهم سيماهم التحليق. انتوا زهقتوا بتتكلموا مع بعض؟ قال سيماهم التحليق. وعمر قال لصبيغ لو وجدتك محلوقا لضربت الذي فيه عيناك بالسيف. والبعض قالوا ليس مكروها بل هو مباح، ودليلهم أظهر لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال احلقه كله أو دعه كله. وأما القزع فمنهي عنه، وهو حلق بعض الشعر وترك بعضه اللي بيسمونه النهاردة ايه كابوريا. نعم، فهذا من القزع مأخوذ من القزعة، والقزع هو السحاب المتفرق في السماء، يعني بعض السماء يبقى فيها غيوم وبعضها يبقى صحت في الشمس طلع يعني، وواحده قزعة. فهذا القزع محرم لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه. وأما حلق المرأة شعرها فمثلة ومحرم، ولذلك لم يجوز لها أن تحلقه ولو في الحج والعمرة، وأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تجتزئ على الإيه؟ على تقصيره فقط. واضح أخوانا؟ فلا يجوز للمرأة أن تحلق شعرها البتة. وأما قصها شعرها فهذا محل يعني كلام لأهل العلم، والأصل في الأشياء الإباحة، الأصل أنه يجوز أن تقص شعرها بشرط ألا يشبه شعر الرجال ولا شعر الكافرات، ما تقصوش على الموضة بحيث يبقى زي شعور الايه الكافرات ولا يكون ايه مشبها لشعور الرجال. اذا نبتت للمرأة لحية او شارب فانه يستحب لها اخذهما عند جماهير اهل العلم. اما الكلام على النمص وما يتعلق به فنرجئه لمحل اخر لطول الكلام فيه. ايضا من المسائل المهمة الطيب، الطيب يا اخوان امر سنة كانت محببة الى النبي صلى الله عليه وسلم، قال حبب الي من دنياكم النساء والطيب، ونهى صلى الله قال وجعلت قرة عيني في الصلاة، هذا تمام الحديث. ونهى صلى الله عليه وسلم عن رد الطيب لانه خفيف المحمل وطيب الرائحة، يعني لا مضرة عليك في اخذه ولا مضرة على باذله في بذله، ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن رد الطيب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستجمر بالألوة، نوع من أنواع البخور العود، غير مطراة يعني غير مخلوطة بغيرها، وكانت يخلطها بغيرها أحيانا. وأطيب الطيب كما قال صلى الله عليه وسلم هو المسك. على الأحوال الأحاديث في فضل الطيب ومشروعيته كثيرة، وهو في مواطن آكد وأكثر استحبابا خاصة في مجامع الناس كالجمع والأعياد ونحو ذلك، فهي سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن تفعل وأن تتعاهد ولا يقصر فيها، وأن تفعل بنية طيبة مش بس على جهة العادة، تفعل بنية التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم وإدخال السرور على المسلمين الذين يخالطهم ونحو ذلك. أدوات التجميل بالنسبة للنساء إذا ما كانش فيها محظور شرعي، إذا كان طبعا لزوجها مش بقول قطعا الكلام فيها معروف، فلا بأس بها والله تعالى أعلم، لظاهر قوله صلى الله عليه وسلم طيب الرجال ريح لا لون له وطيب النساء لون لا ريح له. أنا أخشى أن أطيل عليكم فأجتزئ بهذا القدر، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.